الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا واسعا يا رب العالمين. اللهم افتح لنا فهوما في وحيك يا حي يا قيوم. أما بعد، فقد قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من ترك الصلاة. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم البارسي قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال حدثنا حسين بن واقد قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن عمرو بن سعد عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس بين العبد والشرك إلا ترك الصلاة، فإذا تركها فقد أشرك.
بسم الله الرحمن الرحيم. قد حكى إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة عبد الله بن شقيق كما رواه الترمذي ومحمد بن نصر، وكذلك حكى إجماع التابعين أيوب بن أبي تميم السختياني كما رواه محمد بن نصر في كتابه تعظيم قدر الصلاة.
قال رحمه الله تعالى: باب في فرض الجمعة. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا الوليد بن بكير أبو خباب قال حدثني عبد الله بن محمد العدوي عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس توبوا إلى الله قبل أن تموتوا، وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا، وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له وكثرة الصدقة في السر والعلانية، ترزقوا وتنصروا وتجبروا، واعلموا أن الله قد افترض عليكم الجمعة في مقامي هذا، في يومي هذا، في شهري هذا، من عامي هذا إلى يوم القيامة، فمن تركها في حياتي أو بعدي وله إمام عادل أو جائر استخفافا بها أو جحودا لها فلا جمع الله له شمله ولا بارك له في أمره، ألا ولا صلاة له ولا زكاة له ولا حج له ولا صوم له ولا بر له حتى يتوب، فمن تاب تاب الله عليه. ألا لا تؤمن امرأة رجلا ولا يؤم أعرابي مهاجرا ولا يؤم فاجر مؤمنا إلا أن يقهره بسلطان يخاف سيفه وسوطه. حدثنا يحيى بن خلف أبو سلمة قال حدثنا أبو عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي أمامة بن سالم بن حنيف عن أبيه أبي أمامة عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك رضي الله عنهم قال: كنت قائد أبي حين ذهب بصره، فكنت إذا خرجت به إلى الجمعة فسمع الأذان استغفر لأبي أمامة أسعد بن زرارة ودعا له، فمكثت حينا أسمع ذلك منه، ثم قلت في نفسي: والله إن ذا لا عجز، إني أسمعه كلما سمع أذان الجمعة يستغفر لأبي أمامة ويصلي عليه ولا أسأله عن ذلك لمه. فخرجت به كما كنت أخرج به إلى الجمعة، فلما سمع الأذان استغفر كما كان يفعل، فقلت له: يا أبتاه، أرأيتك صلاتك على أسعد بن زرارة كلما سمعت النداء بالجمعة لمه؟ قال: أي بني، كان أول من صلى بنا صلاة الجمعة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة في نقيع الخضمات في هزم من حرة بني بيارة. قلت: كم كنتم يومئذ؟ قال: 40 رجلا. حدثنا علي بن المنذر قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا أبو مالك الأشجعي عن ربعي بن حراش عن حذيفة وعن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، كان لليهود يوم السبت والأحد للنصارى فهم لنا تبع إلى يوم القيامة، نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون المقضي لهم قبل الخلائق. باب في فضل الجمعة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري عن أبي لبابة بن عبد المنذر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمها عند الله، وهو أعظم عند الله من يوم الأضحى ويوم الفطر، فيه خمس خلال: خلق الله فيه آدم، وأهبط الله فيه آدم إلى الأرض، وفيه توفى الله آدم، وفيه ساعة لا يسأل الله فيها، وفيه ساعة لا يسأل الله فيها العبد شيئا إلا أعطاه ما لم يسأل حراما، وفيه تقوم الساعة ما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا رياح ولا جبال ولا بحر إلا هن يشفقن من يوم الجمعة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة.
اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في ساعة الجمعة المذكورة في الحديث على أقوال عدة، أشهر هذه الأقوال قيل إنها ما بين الإقامة إلى أداء الصلاة، وقيل أي ما بين دخول الإمام إلى الصلاة والأذان، وقيل إنها آخر ساعة من يوم الجمعة، وهذا هو الأشهر. قد روى ابن أبي شيبة وغيره من حديث أبي سلمة قال: اجتمع ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذاكروا ساعة الجمعة فتفرقوا ولم يختلفوا على أنها آخر ساعة من صلاة الجمعة، وقال بهذا جماعة كأبي هريرة وابن عباس، وجاء أيضا عن طاووس بن كيسان وعطاء وغيرهم، وثمت قول أيضا له حظ من النظر، وهو عند دخول الخطيب إلى الصلاة وجلوسه ثم الأذان.
قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا الحسين بن علي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن أبي الأشعث الصنعاني عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. فقال رجل: يا رسول الله، كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، يعني بليت؟ فقال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء عليهم السلام. حدثنا محرز بن سلمة العدني قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة إلى الجمعة كفارة ما بينهما ما لم تغش الكبائر. باب ما جاء في الغسل يوم الجمعة.
العلماء عليهم رحمة الله تعالى في مسألة التكفير الذي يكون بين الجمعتين وكذلك بين الفرائض الخمس، وتقييد ذلك باجتناب الكبائر، هل المراد بذلك هو شرط كفران وتكفير الصغائر واجتناب الكبائر، أم أن المراد بذلك هو تكفير الصغائر ولو ارتكبت الكبائر فتستثنى حينئذ الكبائر؟ فكلا القولين محتمل، وهذا يدل على أن الكبائر إذا ارتكبت فإن الصغائر تعظم، بخلاف الصغائر إذا لم يصاحبها كبائر فإنها تبقى على ما هي عليه. فإذا ارتكب الإنسان الكبيرة وجاء بصغيرة فإنه يستهين بذنب الصغيرة فتعظم عند الله عز وجل، ولهذا لا تكفر، على من قال بهذا القول إنه لا بد من ترك الإنسان للكبائر كلها.
قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن المبارك عن الأوزاعي قال: حدثنا حسان بن عطية قال: حدثني أبو الأشعث قال: حدثني أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا عمر بن عبيد عن أبي إسحاق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: من أتى الجمعة فليغتسل. حدثنا سهل بن أبي سهل قال:
يتفق الصحابة عليهم رضوان الله على عدم وجوب غسل الجمعة وأنه على الاستحباب، وأن لفظ الوجوب في قوله غسل الجمعة واجب على كل محتلم المراد بذلك هو التشريع، والوجوب هو نزول الحكم الشرعي من الله سبحانه وتعالى، ولهذا يقول الله جل وعلا: فإذا وجبت جنوبها، يعني نزلت. وقد حكى الإجماع على عدم وجوب غسل الجمعة غير واحد من الأئمة، وكذلك أيضا فإنه هو الظاهر من عمل الصحابة ولا مخالف أيضا ولا مخالف فيهم في هذا، وذلك أن عمر بن الخطاب كان على المنبر، فلما دخل عثمان قال ما هو إلا أن توضأت، لما سأله عمر قال والوضوء أيضا، ولم يأمره بالرجوع، ولم يأمره بالرجوع والوضوء. وقد استدل بهذه القصة على إجماع الصحابة، وذلك أنهم شهود يوم الجمعة على مثل هذا. استدل الباجي عليه رحمة الله على إجماع الصحابة على عدم وجوب غسل الجمعة. وثم تمثل وهي هل الإنسان أن يجمع بين غسل الجمعة وغسل الجنابة في نية واحدة. جاء ذلك عن عبد الله بن عمر، جاء ذلك عن عبد الله بن عمر، ذكر ابن عبد البر عليه رحمة الله وقال ولا مخالف له من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأنه الإجماع. نعم.
قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا سهل بن أبي سهل قال حدثنا سفيان بن عيينة عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. باب ما جاء في الرخصة في ذلك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فدنا وأنصت واستمع غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. حدثنا نصر بن علي الجهرمي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبانا إسماعيل بن مسلم المكي عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت تجزئ عنه الفريضة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. باب ما جاء في التهجير إلى الجمعة. حدثنا هشام بن عمار وسهل بن أبي سهل قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الناس على قدر منازلهم، الأول فالأول، فإذا خرج الإمام طووا الصحف واستمعوا الخطبة، فالمهجر إلى الصلاة كالمهدي بدنة، ثم الذي يليه كمهدي بقرة، ثم الذي يليه كمهدي كبش، حتى ذكر الدجاجة والبيضة. زاد سهل في حديثه فمن جاء بعد ذلك فإنما يجيء بحق إلى الصلاة. حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب مثل الجمعة ثم ضرب مثل الجمعة ثم التبكير كناحر البدنة كناحر البقرة كناحر الشاة، حتى ذكر الدجاجة. حدثنا كثير بن عبيد الحمصي قال حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز عن معمر عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال خرجت مع عبد الله رضي الله عنه للجمعة فوجد ثلاثة وقد سبقوه، فقال رابع أربعة وما رابع أربعة ببعيد، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس يجلسون من الله يوم القيامة على قدر رواحهم إلى الجمعات الأول والثاني والثالث، ثم قال رابع أربعة وما رابع أربعة ببعيد.
ويجمع بين هذا باعتبار تكرر الجمعة، الجمعة تتكرر، فأي قرب يقصد؟ يقال بذلك أنه هو يؤخذ بحال الإنسان أغلب حضوره إلى الجمعات، أغلب حضوره إلى الجمعة، فإذا كان ممن يدنو فيؤخذ بأكثر حاله، وليس المراد بذلك هي بحالة واحدة، فإذا أكثر الإنسان وداوم مع القرب أو بالتبكير إلى الإتيان إلى صلاة الجمعة فإنه يكون أقرب الناس منزلة إلى الله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا هذا بالنسبة لتعدد المساجد، إذا كانت مساجد متعددة فإن الإنسان يحسب عليه تبكيره إلى ذلك المسجد من جهة الزمن، من جهة الزمن، وهذا يختلف بمواضع الصلوات في الأرض، وكذلك أيضا بحسب تعدد المساجد.
حديث عبد الله ثابت يا شيخ الأخير هذا؟
نعم سعيد
ثابت،
وجاء له طرق متعددة.
قال رحمه الله باب ما جاء في الزينة يوم الجمعة. حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن موسى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر في يوم الجمعة ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوب مهنته. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شيخ لنا عن عبد الحميد بن جعفر عن محمد بن يحيى بن حبان عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبيه رضي الله عنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة عن زهير عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم الجمعة فرأى عليهم ثياب النمال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما على أحدكم إن وجد سعة أن يتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته. حدثنا سهل بن أبي سهل وحوثرة بن محمد قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبيه عن عبد الله بن وديعة عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة فأحسن غسله وتطهر فأحسن طهورا ولبس من أحسن ثيابه ومس ما كتب الله له من طيب أهله ثم أتى الجمعة ولم يلغ ولم يفرق بين اثنين غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. حدثنا عمار بن خالد الواسطي قال حدثنا علي بن غراب عن صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن عبيد بن السباق عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا يوم عيد جعله الله للمسلمين فمن جاء إلى الجمعة فليغتسل وإن كان طيب فليمس منه عليكم بالسواك. باب ما جاء في وقت الجمعة. حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم قال حدثني أبي عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا يعلى بن الحارث قال سمعت إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه رضي الله عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم نرجع فلا نرى للحيطان فيئا نستظل به. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد مؤذن ابن سعد مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثني أبي عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه كان يؤذن يوم الجمعة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الفيء مثل الشراك. حدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه قال كنا نجمع ثم نرجع فنقيل. باب ما جاء في الخطبة يوم الجمعة. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما حاء وحدثنا يحيى بن خلف أبو سلمة قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين يجلس بينهما جلسة زاد بشر وهو قائم. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن مساور الوراق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر وعليه عمامة سوداء. حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائما غير أنه كان يقعد قعدة ثم يقوم. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع حاء وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيقرأ آيات ويذكر الله وكانت خطبته قصدا وصلاته قصدا. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد قال حدثني أبي عن أبيه عن جدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب في الحرب خطب على قوس وإذا خطب في الجمعة خطب على عصا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن أبي غنية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه سئل أكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما أو قاعدا قال أما تقرأ وتركوك قائما. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا ابن لهيعة عن محمد بن زيد بن مهاجر عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صعد المنبر سلم. باب ما جاء في الاستماع للخطبة والإنصات لها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة بن سوار عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. حدثنا محرز بن سلمة
العدل العلماء في النهي عن الكلام والإمام يخطب، وحكي الإجماع في هذا أيضا، حكي الإجماع في هذا سواء كان إجماع الصحابة أو إجماع أيضا من جاء بعدهم. كذلك أيضا قد كره بعض الأئمة عليهم رحمة الله أن يركع الإنسان إذا كان قائما يصلي ثم دخل الإمام أن يركع، فيكون توقيت ركوع الإنسان عند دخول الإمام، فيكون في الصورة الظاهرة في مثل هذا هو أنه ركع له حال دخوله. فمثل هذا قد نص على كراهته جماعة من الأئمة سواء كانوا من الشافعية أو بعض الفقهاء أيضا من المالكية وغيرهم، يقولون ينبغي الإنسان أن يتأخر شيئا حتى لا يشابه طرائق اليهود والنصارى.
يعني يحسن الله إليك، إذا دخل الإمام يوم الجمعة وأخذ المؤذن في الأذان أنه ينتظر حتى
ينتظر الإنسان
حتى يشرع الإمام في الخطبة
حتى يشرع الإمام.
أحسن الله.
قال رحمه الله حدثنا محرز بن سلمة العدني قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن عطاء بن يسار عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ يوم الجمعة تبارك وهو قائم فذكرنا بأيام الله. وأبو الدرداء أو أبو ذر يغمزني فقال متى أنزلت هذه السورة إني لم أسمعها إلا الآن، فأشار إليه أن اسكت، فلما انصرفوا قال سألتك متى أنزلت هذه السورة فلم تخبرني، فقال أبي ليس لك من صلاتك اليوم إلا ما لغوت، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وأخبره بالذي قال أبي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق أبي. باب ما جاء في من دخل المسجد والإمام يخطب. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار أنه سمع جابرا وأبو الزبير سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال دخل سليك الغطفاني رضي الله عنه المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال صليت؟ قال لا. قال فصل ركعتين. وأما عمرو فلم يذكر سليك. حدثنا محمد بن الصباح قال
إذا دخل الإنسان المسجد والإمام يخطب فإنه يصلي تحية المسجد، وعلى هذا الإجماع، وقد نقل ابن حزم الأندلسي إجماع الصحابة أيضا على هذا أنه يبادر بالصلاة، ولا يعرف الخلاف في الصدر الأول في هذه المسألة.
قال رحمه الله حدثنا محمد بن الصباح قال أنبأنا سفيان بن عيينة عن ابن عجان عن إياض بن عبد الله عن أبي سعيد رضي الله عنه قال جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال أصليت؟ قال لا. قال فصل ركعتين. حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال جاء سليك الغطفاني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صليت ركعتين قبل أن تجيء؟ قال لا. قال فصل ركعتين وتجوز فيهما.
وهذا من الأحاديث المشكلة في ذكر هذه اللفظة أصليت قبل أن تجي. من العلماء من جزم بكونها مصحفة، ومنهم من قال إنها ليست بمصحفة، وذلك لأن الحديث هذا قد جاء من وجوه متعددة عند غير المصنف رحمه الله بلفظ أصليت قبل أن تجي، يعني صليت في بيتك قبل أن تأتي. وقد أخرجه أبو يعلى في كتابه المسند من حديث داود بن رشيد عن حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن أبي سفيان عن جابر بهذا الحديث وذكره وفيه أصليت قبل أن تجي. ولكن يشكل عليه أن هذا الحديث قد أخرجه ابن حبان في كتابه الصحيح من حديث شيخ المصنف داود بن رشيد عن حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة به وذكره قال أصليت قبل أن تجلس. وقد أخرجه أبو نعيم في كتابه الصحابة من حديث حفص بن غياث به ولكنه قال أصليت قبل أن تجي. ويظهر والله أعلم أن هذه اللفظة التصحيف فيها قديم، قد يكون التصحيف سماعي، يعني قبل أن يدون المصنف عليه رحمة الله هذا الكتاب. فكان عند بعض شيوخه تصحيف في مثل هذا النقل، فيأتي في بعض النسخ على هذا الوجه ويأتي في بعضها على خلاف، فأثر على النساخ ذلك. وبعض الأئمة يرى أن سنن ابن ماجه فيها تصحيف، وأن هذا التصحيف قديم، سواء كان من راوية الكتاب أو كان ذلك من ابن ماجه نفسه. وابن تيمية رحمه الله يقول إن هذا من نساخ السنن، من نساخ السنن، ويتبع على ذلك جماعة من العلماء كابن القيم وكذلك الحج أبو الحجاج المزي وغيرهم، يقول إن هذا من النساخ. والذي يظهر لي والله أعلم إن هذا ليس من النساخ، وإنما هو من تصحيف السماع، من تصحيف السماع، وهو تصحيف قديم، بدلالة على ما تقدم أنه قد أخرجه أبو يعلى في المسند من حديث داود بن رشيد به قال أصليت قبل أن تجي. وكذلك أيضا قد أخرجه أبو نعيم في كتاب الصحابة من حديث حفص بن غياث به أيضا وقال أصليت قبل أن تجي. من يرد هذا ويقول يا تصحيف يحتاج أيضا بدلالة فقهية ويقول إنه لا يعرف أن الإنسان يصلي في بيته قبل صلاة الجمعة، ولا يعرف لهذا القول، وقد أشار إلى هذا ابن القيم رحمه الله، وهذا فيه نظر أيضا. وذلك أنه قد عرف عن الأوزاعي أنه يقول من صلى في بيته يوم الجمعة ثم جاء إلى المسجد تسقط عنه تحية المسجد، وهذا القول عن الأوزاعي وإن لم يوافقه عليه أحد إلا أنه قول معروف لبعض السلف، قول معروف لبعض السلف والله أعلم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في النهي عن تخطي الناس يوم الجمعة. حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبد الرحمن المحاربي عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فجعل يتخطى الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجلس، فقد آذيت وآنيت. حدثنا أبو كريب قال حدثنا رشدين بن سعد عن زبان بن فائد عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ جسرا إلى جهنم. باب ما جاء في الكلام بعد نزول الإمام عن المنبر. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا جرير بن حازم عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكلم في الحاجة إذا نزل عن المنبر يوم الجمعة.
ولا خلاف في هذا أن الكلام الذي يكون بين خطيب الجمعة وبين الحاضرين أن هذا لا حرج فيه، وقد يتأكد إذا كان في هذا مصلحة.
قال رحمه الله: باب ما جاء في القراءة في الصلاة يوم الجمعة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا
ما يسمع
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل المدني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع قال: استخلف مروان أبا هريرة على المدينة فخرج إلى مكة، فصلى بنا أبو هريرة يوم الجمعة فقرأ بسورة الجمعة في السجدة الأولى وفي الآخرة إذا جاءك المنافقون. قال عبيد الله: فأدركت أبا هريرة حين انصرف، فقلت له: إنك قرأت بسورتين كان علي رضي الله عنه يقرأ بهما بالكوفة. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما. حدثنا محمد بن الصباح قال أنبأنا سفيان قال أنبأنا ضمرة بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله قال: كتب الضحاك بن قيس إلى النعمان بن بشير رضي الله عنهم: أخبرنا بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ يوم الجمعة مع سورة الجمعة. قال: كان يقرأ فيها: هل أتاك حديث الغاشية. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم عن سعيد بن سنان عن أبي الزاهرية عن أبي عنبة الخولاني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الجمعة: بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. باب ما جاء في من أدرك من الجمعة ركعة. حدثنا محمد بن الصباح قال أنبأنا عمر بن حبيب عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الجمعة ركعة فليصلي إليها أخرى. حدثنا أبو
ولا خلاف في ذلك أن الجمعة تدرك بركعة كاملة، وأن الإنسان إذا أدرك ما بعد الركعة إما سجدة أو أدرك في التشهد أنه لم يدرك الجمعة ويجب عليه أن يصلي أربعا. وقد حكى ابن تيمية رحمه الله إجماع الصحابة على هذا, إجماع الصحابة على هذا. وذلك أن النص في ذلك ظاهر وقطعي بخلاف إدراك الجماعة, إدراك فضل الجماعة في غير الجمعة. الإنسان قد يدرك السجدة أو التشهد, هذا موضع خلاف, هذا موضع خلاف. منهم من يقول أنه يدركها ولو أدرك شيئا يسيرا أو لحظة, ومنهم من يقول أنه لا بد أن يدرك ركعة كصلاة الجمعة حتى يدرك الفضل, حتى يدرك الفضل, والخلاف في ذلك معروف.
قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك. حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من صلاة الجمعة أو غيرها فقد أدرك الصلاة. باب ما جاء من أين تؤتى الجمعة. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا سعيد بن أبي مريم عن عبد الله بن أبي مريم عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال إن أهل قباء كانوا يجمعون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة. باب ما جاء
عمر
السلام عليكم بأساني لكم إليه رحمنا الله تعالى وإياه. قال باب ما جاء في من ترك الجمعة من غير عذر. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس ويزيد بن هارون ومحمد بن بشير قالوا حدثنا محمد بن عمرو قال حدثني عبيدة بن سفيان الحضرمي عن أبي الجعد الضبري وكان له صحبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك الجمعة ثلاث مرات تهاونا بها طبع على قلبه. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا زهير عن أسيد بن أبي أسيد حا وحدثنا محمد بن عيسى المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب عن ابن أبي ذئب عن أسيد عن عبد الله بن أبي قتادة عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك الجمعة ثلاثا من غير ضرورة طبع الله على قلبه. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معدي بن سليمان قال حدثنا ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا هل عسى أحدكم أن يتخذ صبة من الغنم على رأس ميل أو ميلين فيتعذر عليها الكلأ فيرتفع ثم تجيء الجمعة فلا يجيء ولا يشهدها وتجيء الجمعة فلا يشهدها وتجيء الجمعة فلا يشهدها حتى يطبع على قلبه. حدثنا نصر بن علي
وعلى ذي دلالة على أن المعاصي تحجب القلوب عن الفهم أن تدرك. ولهذا الإنسان إذا استكثر من معصية ثم جاء بأخرى ثم جاء بأخرى فهذا يعني أن على القلب ران. ولهذا نقول إن الإنسان إذا فتح عليه فتح فهذا من نعم الله عز وجل عليه, سواء من الفهم أو الإدراك أو دقة النظر ونحو ذلك. وإذا حجب عن ذلك فهو أمارة على وجود المعصية, على وجود المعصية. وأشد من ذلك أن الإنسان يستوعب الشر ولا يفهم الخير, يعني يتأمل النص ويستنبط منه شرا, فهذا أمر متعدي عن الطبع. ولهذا نقول إن الإنسان إذا لم يفهم أو لم يدرك شيئا من معاني الشريعة أو ينظر في النصوص ولا يرى في ذلك أثر, فإن هذا أمارة على وجود معاصي حالت بينه وبين الفهم.
السلام عليكم. حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا نوح بن قيس عن أخيه عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك الجمعة متعمدا فليتصدق بدينار فإن لم يجد فبنصف دينار. باب ما جاء في الصلاة قبل الجمعة. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن عبد ربه قال حدثنا بقية عن مبشر بن عبيد عن الحجاج بن أرطاه عن عطية العوفي عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يركع قبل الجمعة أربعا لا يفصل في شيء منهن. باب ما جاء في الصلاة بعد الجمعة. حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث بن سعد عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا صلى الجمعة انصرف فصلى سجدتين في بيته ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك. حدثنا محمد بن صباح قال أخبرنا سفيان عن عمرو عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو السائب سلم بن جنادة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صليتم بعد الجمعة فصلوها أربعة. باب ما جاء في الحلق يوم الجمعة.
سنة الجمعة على نوعين، سنة قبلية وهذه مطلقة لا حد لها، يصلي الإنسان ما يقدر له إما ركعتين أو أربع أو ستة أو أكثر من ذلك. وأما بالنسبة للسنة البعدية فثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح ركعتين وثبت عنه أربع، ثبت عنه في بيته ركعتين، وجاء عنه بإطلاق أنه حث على الصلاة أربع. حمل بعض العلماء الصلاة الأربع أنها تكون في المسجد والركعتين تكون في البيت، ويعلل بعض الفقهاء في ذلك يقول إن الصلاة الأربع في المسجد أمارة على أن الخطبة أو ليست نيابة، الخطبتين ليست نيابة عن الركعتين، فالجمعة ليست بدل عن الظهر. كذلك أيضا فإن صلاة ركعتين في المسجد بعد الجمعة قد يكون ذلك إشارة أو أمارة عند البعض يفهم منها أن صلاة الركعتين هي نيابة لما سقط من صلاة الظهر، وهذا خطأ. صلاة الجمعة مستقلة، ويوم الجمعة لا يوجد فيه ظهر، وإنما هو يوم جمعة فله صلاته وهي ليست بدل. ولهذا العلماء عليهم رحمة الله يفرعون على هذا جملة من المسائل، منها ما يتعلق بالجمع، جمع الجمعة إلى العصر هل تجمع أو لا تجمع؟ الاتفاق عند الصدر الأول أنها لا تجمع، الجمعة لا تجمع إلى العصر، ولا يعلم في ذلك قول لا عن الصحابة ولا عن التابعين في الجمع. ومن جعلها في مقام الظهر فإنه يقول بجمعها، يقول بالجمع، وهذا القول هو قول متأخر، وهذا القول هو قول متأخر. نعم.
أحسن الله عليكم. باب ما جاء في الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة والاحتباء والإمام يخطب. حدثنا أبو كريب قال حدثنا حاتم بن إسماعيل حا وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا ابن لهيعة جميعا عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يحلق يوم الجمعة في المسجد قبل الصلاة. حدثنا محمد بن المصفى الحمصي قال حدثنا بقية عن عبد الله بن واقد عن محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاحتباء يوم الجمعة يعني والإمام يخطب. باب ما جاء في الأذان يوم الجمعة. حدثنا يوسف بن موسى القطان قال حدثنا جرير حا وحدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو خالد الأحمر جميعا عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن السائب بن يزيد قال ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مؤذن واحد، إذا خرج أذن وإذا نزل قام، وأبو بكر وعمر وكذلك، فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على دار في السوق يقال لها الزوراء، فإذا خرج أذن وإذا نزل أقام. باب ما جاء في استقبال الإمام وهو يخطب. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا الهيثم بن جميل قال حدثنا ابن المبارك عن أبان بن تغلب عن عدي بن ثابت عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام على المنبر استقبله أصحابه بوجوههم. باب ما جاء في الساعة التي ترجى في الجمعة. حدثنا محمد بن صباح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجمعة ساعة لا يوافقها رجل مسلم قائم يصلي يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه وقللها بيده. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الجمعة ساعة من النهار لا يسأل الله فيها العبد شيئا إلا أعطي سؤله. قيل أي ساعة؟ قال حين تقام الصلاة إلى الانصراف. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عبد الله بن سلام قال قلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس إنا لنجد في كتاب الله في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يصلي يسأل الله فيها شيئا إلا قضى له حاجته. قال عبد الله فأشار إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعض ساعة. فقلت صدقت أو بعض ساعة. قلت أي ساعة هي؟ قال آخر ساعة آخر ساعات النهار. قلت إنها ليست ساعة صلاة. قال بلى، إن العبد المؤمن إذا صلى ثم جلس لا يحبسه إلا الصلاة فهو في صلاة. باب ما جاء في 12 ركعة من السنة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي عن مغيرة بن زياد عن عطاء عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثابر على 12 ركعة من السنة بني له بيت في الجنة، 4 قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن المسيب بن رافع عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة بنت أبي سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى في يوم وليلة 12 سجدة بني له بيت في الجنة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن سليمان بن الأصبهاني عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى في يوم 12 ركعة بني له بيت في الجنة، ركعتين قبل الفجر وركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين أظنه قال قبل العصر وركعتين بعد المغرب أظنه قال وركعتين بعد العشاء الآخرة. باب ما جاء في الركعتين قبل الفجر. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أضاء له الفجر صلى ركعتين. حدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا حماد بن زيد عن أنس بن سيرين عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الركعتين قبل الغداء كأن الأذان بأذنيه. حدثنا محمد بن روح قال أخبرنا الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر عن حفصة بنت عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نودي لصلاة الصبح ركع ركعتين خفيفتين قبل أن يقوم إلى الصلاة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ صلى ركعتين ثم خرج إلى الصلاة. حدثنا الخليل بن عمرو أبو عمرو قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الركعتين عند الإقامة. باب ما جاء فيما يقرأ في الركعتين قبل الفجر. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي ويعقوب بن حميد بن كاسم قال حدثنا مروان بن معاوية عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الركعتين قبل الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. حدثنا أحمد بن سنان ومحمد بن عبادة الواسطيان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن مجاهد عن ابن عمر قال رمقت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا فكان يقرأ في الركعتين قبل الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا الجريري عن عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين قبل الفجر وكان يقول نعم السورتان هما يقرأ بهما في ركعتين الفجر قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. باب ما جاء في إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا زهر بن القاسم حا وحدثنا بكر بن خلف أبو بشر قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن عبد الله بن سرجس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي الركعتين قبل صلاة الغداة وهو في الصلاة فلما صلى قال له بأي صلاتيك اعتدت. حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن حفص بن عاصم عن عبد الله بن مالك بن بحينة قال مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل وقد أقيمت صلاة الصبح وهو يصلي فكلمه بشيء لا أدري ما هو فلما انصرف أحطنا به نقول له ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي يوشك أحدكم أن يصلي الفجر 4. باب ما جاء في من فاتته ركعتان قبل صلاة الفجر متى يقضيهما. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا سعد بن سعيد قال حدثني محمد بن إبراهيم عن قيس بن عمرو قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصلاة الصبح مرتين فقال له الرجل إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما. قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم ويعقوب بن حميد بن كاسم قال حدثنا مروان بن معاوية عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نام عن ركعتي الفجر فقضاهما بعدما طلعت الشمس. باب في الأربع ركعات قبل الظهر. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن قابوس عن أبيه قال أرسل أبي إلى عائشة أي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحب إليه أن يواظب عليها؟ قالت كان يصلي أربعا قبل الظهر يطيل فيهن القيام ويحسن فيهن الركوع والسجود. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن عبيدة بن معتب الضبي عن إبراهيم عن سهم بن منجاب عن قزعة عن قرثع عن أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر أربعا إذا زالت الشمس لا يفصل بينهن بتسليم. وقال إن أبواب السماء تفتح إذا زالت الشمس. باب من فاتته الأربع قبل الظهر. حدثنا محمد بن يحيى وزيد بن أخزم ومحمد بن معمر قال حدثنا موسى بن داود الكوفي قال حدثنا قيس بن الربيع عن شعبة عن خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الأربع قبل الظهر صلىها بعد الركعتين بعد الظهر.
ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في قضاء الركعتين قبل الفجر أن تصلى بعد صلاة الفجر، وما جاء في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام فكلها ضعيفة سواء حديث أبي هريرة أو قيس. والثابت في هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام هو قصة نوم النبي عليه الصلاة والسلام عن صلاة الفجر كلها، فصلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم معها قضاء. نعم جاء عن بعض الصحابة صلاة ركعتي الفجر بعدها، جاء عن بعض الصحابة صلاة ركعتي الفجر بعد، أما المرفوعات في ذلك فكلها ضعيفة.
باب في من فاتته الركعتان بعد الظهر. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث قال أرسل معاوية إلى أم سلمة فانطلقت مع الرسول فسأل أم سلمة فقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو يتوضأ في بيته للظهر وكان قد بعث ساعيا وكثر عنده المهاجرون وكان قد أهمه شأنهم إذ ضرب الباب فخرج إليه فصلى الظهر ثم جلس يقسم ما جاء به فلم يزل كذلك حتى العصر ثم دخل منزلي فصلى ركعتين ثم قال شغلني أمر الساعي أن أصليهما بعد الظهر فصليتهما بعد العصر. باب ما جاء في من صلى قبل الظهر أربعا وبعدها أربعا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن عبد الله الشعيثي عن أبيه عن عبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى قبل الظهر أربعا وبعدها أربعا حرمه الله على النار.
ولا يثبت بعد الظهر أربعا في ذلك حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث منقطع.
باب ما جاء فيما يستحب من التطوع بالنهار. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان وأبي وإسرائيل عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة السلولي قال سألنا عليا عن تطوع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهار فقال إنكم لا تطيقوه، فقلنا أخبرنا به نأخذ منه ما استطعنا. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر يمهل حتى إذا كانت الشمس منها هنا يعني من قبل المشرق مقدارها من صلاة العصر منها هنا يعني من قبل المغرب قام فصلى ركعتين ثم يمهل حتى إذا كانت الشمس منها هنا يعني من قبل المشرق مقدارها من صلاة الظهر منها هنا قام فصلى أربعا وأربعا قبل الظهر إذا زالت الشمس وركعتين بعدها وأربعا قبل العصر يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين. قال علي فتلك 16 ركعة تطوع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهار وقل من يداوم عليها. قال وكيع زاد فيه أبي فقال حبيب أبي ثابت يا أبا إسحاق ما أحب أن لي بحديثك هذا من مسجدك هذا ذهبا. باب ما جاء في الركعتين قبل المغرب. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة ووكيع عن كهمس قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة قالها ثلاثا قال في الثالثة لمن شاء. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت علي بن زيد بن جدعان قال سمعت أنس بن مالك يقول إن كان المؤذن ليؤذن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرى أنها الإقامة من كثرة من يقوم فيصلي الركعتين قبل المغرب. باب ما جاء في الركعتين بعد المغرب. حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا هشيم عن خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب ثم يرجع إلى بيته فيصلي ركعتين. حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج قال أتانا النبي صلى الله عليه وسلم في بني عبد الأشهل فصلى بنا المغرب في مسجدنا ثم قال اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم. باب ما يقرأ في الركعتين بعد المغرب. حدثنا أحمد بن الأزهر قال حدثنا عبد الرحمن بن واقد حا وحدثنا محمد بن المؤمل بن الصباح قال حدثنا بدل بن المحبر قال حدثنا عبد الملك بن الوليد قال حدثنا عاصم بن بهدلة عن زيد وأبي وائل عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين بعد صلاة المغرب قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. باب ما جاء في الست ركعات بعد المغرب. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو الحسين العكلي قال أخبرني عمر بن أبي خثعم اليمامي قال أخبرنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى بعد المغرب ست ركعات لم يتكلم بينهن بسوء عدلنا له بعبادة ثنتي عشرة سنة. باب ما جاء في الوتر. حدثنا محمد بن رمح المصري قال أخبرنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن راشد الزوفي عن عبد الله بن أبي مرة الزوفي عن خارجة بن حذافة العدوي قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله قد أمدكم بصلاة لهي خير لكم من حمر النعم. الوتر جعله الله لكم فيما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر. حدثنا علي بن محمد بن محمد بن الصباح قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة السلولي قال علي بن أبي طالب إن الوتر ليس بحتم ولا كصلاتكم المكتوبة ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتر ثم قال يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال
وإذا فات الوتر الإنسان حتى طلع الفجر هل يصلي أم لا؟ جاء عن جماعة من الصحابة الصلاة بعد أذان الفجر، صلاة الوتر بعد أذان الفجر، جاء هذا عن عبد الله بن عمر، وجاء أيضا عن عبد الله بن مسعود، وجاء عن عبادة بن الصامت، وجاء عن حذيفة بن اليمان وفضال بن عبيد وعن عائشة. يقول ابن عبد البر عليه رحمة الله يقول ولا مخالف له من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
حدثنا
لكن لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في أنه أوتر بعد طلوع الفجر. الحديث الواردة في هذا كلها معلولة. الصحابة يصلونها وتر، ولكن حديث عائشة في الصحيحين النبي عليه الصلاة والسلام إذا فاته حزبه من الليل صلى من النهار 12 ركعة، يعني صليها شفعا. ولكن ما جاء عن الصحابة بعد طلوع الفجر إذا فاتهم الوتر صلوه بعد طلوع الفجر، وهذا على ما تقدم جاء عن جماعة.
حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو حفص الأبار عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن. فقال أعرابي ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ليس لك ولا لأصحابك. باب ما جاء فيما يقرأ في الوتر. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو حفص الأبار قال حدثنا الأعمش عن طلحة وزبيد عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزع عن أبيه عن أبي بن كعب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر يسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. حدثنا أحمد بن منصور أبو بكر قال حدثنا شبابة قال يونس بن أبي إسحاق حدثنا عن أبيه قال يونس بن أبي إسحاق حدثنا عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا محمد بن الصباح وأبو يوسف الرقي ومحمد بن أحمد الصيدلاني قال حدثنا محمد بن سلمة عن خصيف عن عبد العزيز بن جريج قال سألنا عائشة بأي شيء كان يوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان يقرأ في الركعة الأولى بسبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية قل يا أيها الكافرون وفي الثالثة قل هو الله أحد والمعوذتين. باب ما جاء في الوتر بركات. حدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا حماد بن زيد عن أنس بن سيرين عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة. حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عاصم عن أبي مجلز عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة. قلت أرأيت إن غلبتني عيني أرأيت إن نمت؟ قال اجعل أرأيت عند ذاك النجم. فرفعت رأسي فإلى السماك ثم أعاد فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة قبل الصبح. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا المطلب بن عبد الله قال سأل ابن عمر رجل فقال كيف أوتر؟ قال أوتر بواحدة. قال إني أخشى أن يقول الناس البتيراء. فقال سنة الله ورسوله. يريد هذه سنة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم في كل ثنتين ويوتر بواحدة. باب ما جاء في القنوت.
ثبت في الصحيح الإيتار بواحدة من حديث ابن عباس ومعاوية عليهم رضوان الله. والنبي عليه الصلاة والسلام جل ما جاء من فعله والنبي عليه الصلاة والسلام كان يوتر بإحدى عشر وهذا هو الغالب. لكن لو أوتر الإنسان بواحدة على سبيل الاعتراض لا على سبيل الدوام فهذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام وجاء أيضا عن جماعة من الصحابة والتابعين.
السلام عليكم. باب ما جاء في القنوت في الوتر. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء عن الحسن بن علي قال علمني جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر. اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وقني شر ما قضيت وبارك لي فيما أعطيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت. سبحانك ربنا تباركت وتعاليت.
قنوت الوتر لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فيه شيء. فذكر قنوت الوتر هنا غير محفوظ عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن هناك من يحكي الإجماع على أن القنوت في قيام الليل في قيام رمضان يكون في آخر ركعة وهي الوتر. كذلك أيضا في قيام رمضان لا يكون إلا في النصف الأخير لا في النصف الأول أي لا يقنت في النصف الأول. وحكى بعض العلماء إجماع الصحابة على هذا. حكى العمراني من أئمة الشافعية في كتاب بيان التحصيل وكذلك أيضا غيره أن الصحابة يجمعون على أن القنوت لا يكون إلا في الوتر وفي النصف الأخير من رمضان. في النصف الأخير من رمضان لا في نصفه الأول.
السلام عليكم. حدثنا أبو عمر حفص بن عمرو قال حدثنا بهز بن أسن قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثني هشام بن عمرو الفزاري عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. باب من كان لا يرفع يديه في القنوت. حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا عند الاستسقاء فإنه كان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه. باب من رفع يديه في الدعاء ومسح بهما وجهه. حدثنا أبو كريب ومحمد بن صباح قال حدثنا
كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دعا وهو على المنبر يشير بأصبعه كما جاء في الصحيح يعني لا يرفع يديه وإنما يشير بالأصبع. وكذلك أيضا المأموم لا حرج عليه أن يشير أيضا بالأصبع عند الدعاء والتأمين في عند الاستماع للإمام ودعائه في خطبة الجمعة. أما رفع اليدين فلا يكون إلا عند الاستسقاء. نعم.
باب من رفع يديه في الدعاء ومسح بهما وجهه. حدثنا أبو كريب ومحمد بن الصباح قال حدثنا عائد بن حبيب عن صالح بن حسان الأنصاري عن محمد بن كعب القرظي عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعوت الله فادع بباطن كفيك ولا تدع بظهورهما فإذا فررت فامسح بهما وجهك. باب ما جاء في القنوت قبل الركوع وبعده. حدثنا علي
ولا يثبت في مسح الوجه شيء. الحديث كلها معلولة.
السلام عليكم. باب ما جاء في القنوت قبل الركوع وبعده. حدثنا علي بن ميمون الرقي قال حدثنا مخلد بن يزيد عن سفيان عن زبيد اليامي عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزع عن أبيه عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر فيقنوت قبل الركوع. حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا سهل بن يوسف قال حدثنا حميد عن أنس بن مالك قال سئل عن أنس بن مالك قال سئل عن القنوت في صلاة الصبح فقال كنا نقنت قبل الركوع وبعده. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن محمد قال سألت أنس بن مالك عن القنوت فقال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع. باب ما جاء في الوتر آخر الليل. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن يحيى عن مسروق قال سألت عائشة عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت من كل ليل قد أوتر أوله وأوسطه وانتهى وتره حين مات في السحر. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع حا وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وانتهى وتره إلى السحر. حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا ابن أبي غنية قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من خاف منكم أن لا يستيقظ من آخر الليل فليوتر من أول الليل ثم يرقد ومن طمع منكم أن يستيقظ من آخر الليل فليوتر من آخر الليل فإن قراءة آخر الليل محظورة وذلك أفضل. باب في من نام عن وتر.
وأفضل أوقات الوتر أن يكون آخر الليل إلا إذا خشي الإنسان أن ينام عن وتره فيصلي قبل نومه. وكان الصحابة منهم من يصلي قبل نومه ومنهم من يصلي الوتر في آخر الليل. وقد جاء ذلك عن أبي بكر وكذلك عمر بن الخطاب عليه رضوان الله فيما رواه الزهري عن سعيد بن المسيب قال تذاكر عمر بن الخطاب وأبو بكر الوتر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر متى تصلي؟ قال قبل أن أنام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام حذر هذا. فسأل عمر بن الخطاب متى تصلي؟ قال أصليه قبل الفجر أو قبل الصبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قوي هذا. وهذا في إشارة إلى أن الإنسان بحسب حاله وقدرته وقوته ونشاطه إما أن يوتر قبل نومه وإن غلب على ظنه القيام فإنه يؤخر الوتر إلى آخر الليل وهو أفضل الوقت.
بسم الله عليكم. حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا ابن أبي غنية قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من خاف منكم أن لا يستيقظ من آخر الليل فليوتر من أول الليل ثم ليرقد ومن طمع منكم أن يستيقظ من آخر الليل فليوتر من آخر الليل فإن قراءة آخر الليل محظورة وذلك أفضل. باب في من نام عن وتره أو نسيه. حدثنا أبو مصعب أحمد بن أبي بكر المديني وسويد بن سعيد قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا أصبح أو ذكر. حدثنا محمد بن يحيى وأحمد بن الأزهر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتروا قبل أن تصبحوا. قال محمد بن يحيى في هذا الحديث دليل على أن حديث عبد الرحمن واهن. باب ما جاء في الوتر بثلاث وخمس وسبع وتسع. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا الفريابي عن الأوزاعي عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الوتر حق فمن شاء فليوتر بخمس ومن شاء فليوتر بثلاث ومن شاء فليوتر بواحدة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام قال سألت عائشة فقلت يا أم المؤمنين أفتيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه الله فيما شاء يبعثه من الليل فيتسوك ويتوضأ ثم يصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا عند الثامنة فيدعو ربه ويصلي على نبيه ثم يسلم تسليما يسمعنا ثم يصلي ركعتين بعدما يسلم فتلك إحدى عشرة ركعة. فلما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ اللحم أوتر بسبع وصلى ركعتين بعدما سلم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن زهير عن منصور عن الحكم عن مقسم عن أم سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع أو بخمس لا يفصل بينهن بتسليم ولا كلام. باب فيما جاء في الوتر في السفر. حدثنا أحمد بن سنان قال وإسحاق بن منصور قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا شعبة عن جابر عن سالم عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر ركعتين لا يزيد عليهما وكان يتهجد من الليل. قلت وكان يوتر؟ قال نعم. حدثنا إسماعيل بن موسى قال حدثنا شريك عن جابر عن عامر عن ابن عباس وابن عمر قال سن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة السفر ركعتين وهما تمام غير قصر والوتر في السفر سنة. باب ما جاء في الركعتين بعد الوتر جالسا. حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا حماد بن سعادة قال حدثنا ميمون ابن موسى المرئي المرائي عن الحسن عن أمه عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الوتر ركعتين خفيفتين وهو جالس. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم
على من قال بها نعم نعم.
حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا عمر بن عبد الواحد قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال حدثتني عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بواحدة ثم يركع ركعتين يقرأ فيهما وهو جالس فإذا أراد أن يركع قام فركع. باب ما جاء في الضجعة بعد الوتر في الضجعة بعد الوتر وبعد ركعتي الفجر. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر وسفيان عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة قالت ما كنت ألفي أو ألقى النبي صلى الله عليه وسلم من آخر الليل إلا وهو نائم عندي. قال وكيع تعني بعد الوتر. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن. حدثنا عمر بن هشام قال حدثنا النضر بن شمين قال أخبرنا شعبة قال حدثني إسماعيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع. باب ما جاء في الوتر على الراحلة. حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن أنس عن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن سعيد بن يسار قال كنت مع ابن عمر فتخلفت فأوترت فقال ما خلفك قلت أوترت فقال أما لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة قلت بلى قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على بعيره. حدثنا محمد بن يزيد الأسفاطي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عباد بن
منصور. اتفق السلف على جواز صلاة النافلة على الراحلة حتى في ذلك الوتر. وقد حكى البغوي رحمه الله في شرح السنة أيضا اتفاق الصحابة على هذا.
أحسن الله إليكم. حدثنا محمد بن يزيد الأسفاطي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عباد بن منصور عن كريمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر على راحلته. باب ما جاء في الوتر أول الليل. حدثنا أبو داود سليمان بن توبة قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا زائدة عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أي حين توتر؟ قال أول الليل بعد العتمة. قال فأنت يا عمر؟ قال فقال آخر الليل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنت يا أبا بكر فأخذت بالوثقة وأما أنت يا عمر فأخذت بالقوة. حدثنا أبو داود سليمان بن توبة قال حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا يحيى بن سليم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر فذكر نحوه. باب السهو في الصلاة. حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة قال حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فزاد أو نقص فقال إبراهيم والوهم مني فقيل له يا رسول الله أزيد في الصلاة شيء؟ قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. ثم تحول رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد سجدتين. حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا إسماعيل بن علية عن هشام قال حدثني يحيى قال حدثني عياض أنه سأل أبا سعيد الخدري فقال أحدنا يصلي فلا يدري كم صلى فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فلم يدري كم صلى فليسجد سجدتين وهو جالس. باب من صلى الظهر خمسا وهو سائل. حدثنا محمد بن بشار وأبو بكر بن خلاد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثني الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة خمسا فقيل له أزيد في الصلاة قال وما ذاك؟ فقيل له فتنى رجله فسجد سجدتين. باب ما جاء في من قام من اثنتين ساهيا. حدثنا عثمان وأبو بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمار قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن الأعرج عن ابن بحينة عن النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة أظن أنها العصر فلما كان في الثانية قام قبل أن يجلس فلما كان قبل أن يسلم سجد سجدتين. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير وابن فضيل ويزيد بن هارون حا وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر ويزيد بن هارون وأبو معاوية كلهم عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن الأعرج عن أن ابن بحينة أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في ثنتين من الظهر فنسي الجلوس حتى إذا فرغ من صلاته إلا أن يسلم سجد سجدتي سهو وسلم. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن جابر عن المغيرة بن شبيل عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس فإذا استتم قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو. باب ما جاء في من شك في صلاته فرجع إلى اليقين. حدثنا أبو يوسف الرقي محمد بن أحمد الصيدلاني قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن مكحول عن كريب عن ابن عباس عن عبد الرحمن بن عوف قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا شك أحدكم في الثنتين والواحدة فليجعلها واحدة وإذا شك في الثنتين والثلاث فليجعلها ثنتين وإذا شك في الثلاث والأربع فليجعلها ثلاثا ثم ليتم ما بقي من صلاته حتى يكون الوهم في الزيادة ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم. حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فليلغي الشك وليبني على اليقين فإذا استيقنت تمام سجد سجدتين فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة نافلة وإن كانت ناقصة كانت الركعة لتمام صلاته وكانت السجدتان رغم أنف الشيطان. باب ما جاء في من شك في صلاته فتحرى الصواب. حدثنا محمد بن مشان قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور قال شعبة كتب إلي وقرأته عليه قال أخبرني إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة لا ندري أزاد أو نقص فسأل فحدثناه فثنى رجله واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلم ثم أقبل علينا بوجهه فقال لو حدث في الصلاة شيء لأنبأتكموه وإنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني وأيكم ما شك في الصلاة فليتحرى أقرب ذلك من الصواب فيتم عليه ويسلم ويسجد سجدتين. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن مسعر عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في الصلاة فليتحرى الصواب ثم يسجد سجدتين. قال الطنافسي هذا الأصل ولا يقدر أحد يرده. باب في من سلم من ثنتين أو ثلاث ساهيا. حدثنا علي بن محمد وأبو كريب وأحمد بن سنان قالوا حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله بن عمر نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سها فسلم في الركعتين فقال له رجل يقال له ذو اليدين يا رسول الله أقصرت أم نسيت؟ قال ما قصرت وما نسيت. قال إذن فصليت ركعتين؟ قال أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم. فتقدم فصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتي السهو. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو أسامة عن ابن عون عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي ركعتين ثم سلم ثم قام إلى خشبة كانت في المسجد يستند إليها فخرج سرعان الناس يقولون قصرت الصلاة وفي القوم أبو بكر وعمر فهاباه أن يقول له شيئا وفي القوم رجل طويل اليدين يسمى ذا اليدين فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال لم تقصر ولم أنس. قال فإنما صليت ركعتين. فقال أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم. قال فقام فصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم.
وفي هذا أن الإطلاق الوصف إذا لم يكن على سبيل التعيير فهذا مما لا بأس به ولا يدخل في باب الغيبة، وذلك وصف الإنسان بالطول أو القصر أو العرج أو العمى أو البرص أو غير ذلك من باب التعريف، هذا لا يدخل في دائرة الغيبة.
حسن الله إليكم. حدثنا محمد بن مثنى وأحمد بن ثابت الجحدري قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حسين قال سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث ركعات من العصر ثم قام فدخل الحجرة فقام الخرباق رجل بسيط اليدين فنادى يا رسول الله أقصرت الصلاة؟ فخرج مغضبا يجر إزاره فسأل فأخبر فصلى تلك الركعة التي كان ترك ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم. باب ما جاء في سجدتين سهو قبل السلام. حدثنا سفيان بن واكع قال حدثنا يونس بن بكير قال حدثنا ابن إسحاق قال حدثني الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يأتي أحدكم في صلاته فيدخل بينه وبين نفسه حتى لا يدري زاد أو نقص فإذا كان ذلك فليسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم يسلم. حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا يونس بن مكيل قال حدثنا ابن إسحاق قال أخبرني سلمة بن صفوان بن سلمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يدخل بين بني آدم وبين نفسه فلا يدري كم صلى فإذا وجد ذلك فليسجد سجدتين قبل أن يسلم. باب ما جاء في من سجدهما بعد السلام. حدثنا أبو بكر بن خلاد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة أن ابن مسعود سجد سجدتي سهو بعد السلام وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. حدثنا هشام بن عمار بن عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبيد الله بن عبيد عن زهير بن سالم بن العنسي عن عبد الرحمن بن جبير بن نفيل عن ثوبان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في كل سهو سجدتان بعدما يسلم. باب ما جاء في البناء على الصلاة. حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسم قال حدثنا عبد الله بن موسى التيمي أن عن أسامة بن زيد عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة وكبر ثم أشار إليهم فمكثوا ثم انطلق فاغتسل وكان رأسه يقطر ماء فصلى بهم فلما انصرف قال إني خرجت إليكم جنبا وإني نسيت حتى قمت في الصلاة. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا الهيثم بن خارجة قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. باب ما جاء في من أحدث في الصلاة كيف ينصرف. حدثنا عمر بن شبة بن عبيد
وهذا جاء عن بعض الصحابة عليهم رضوان الله تعالى في الإنسان إذا أصابه شيء في صلاته إما قيء أو رعاف ثم قطع صلاته ولم يتكلم فتوضأ ورجع أنه يبني على ما مضى من صلاته. ثبت هذا عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله وقال بعض الأئمة أنه لا يعرف له مخالف من الصحابة وقد نص على هذا الكساني عليه رحمة الله أن الصحابة لا يعرف من خالف فيهم عبد الله بن عمر عليه رضوان الله وهو كذلك. نعم قول وفعل. نعم
السلام عليكم. باب فيما جاء في من أحدث في الصلاة كيف ينصرف. حدثنا عمر بن شبة بن عبيدة بن زيد قال حدثنا عمر بن علي المقدمي عن هشام بن عروة عن أبي عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا صلى أحدكم فأحدث فليمسك على أنفه ثم لينصرف. حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا عمر بن قيس عن هشام بن عروة عن أبي عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. باب فيما جاء في صلاة المريض. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن إبراهيم بن طهمان عن حسين المعلم عن ابن مريدة عن عمران بن حصين قال كان بي الناصور فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. حدثنا عبد الحميد بن بيان الواسطي قال حدثنا إسحاق الأزرق عن سفيان عن جابر عن أبي حريز عن وائل بن حجر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا على يمينه وهو وجع. باب في صلاة النافلة قاعدة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي سلمة عن أم سلمة قالت والذي ذهب بنفسه صلى الله عليه وسلم ما مات حتى كان أكثر صلاته وهو جالس وكان أحب الأعمال إليه العمل الصالح الذي يدوم عليه العبد وإن كان يسيرا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن الوليد بن أبي هشام عن أبي بكر بن محمد عن عمرة عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ وهو قاعد فإذا أراد أن يركع قام قدر ما يقرأ إنسان 40 آية. حدثنا أبو مروان العثماني قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في شيء من صلاة الليل إلا قائما حتى دخل في السن فجعل يصلي جالسا حتى إذا بقي عليه من قراءته 40 آية أو 30 آية قام فقرأها وسجد. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاذ بن معاذ عن حميد عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فقالت كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا فإذا قرأ قائما ركع قائما وإذا قرأ قاعدا ركع قاعدا. باب صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا قطمة عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عبد الله بن باباه عن ابن باباه عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو يصلي جالسا فقال صلاة الجالس على النصف من صلاة القائم. حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثني إسماعيل بن محمد بن سعد عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فرأى ناسا يصلون قعودا فقال صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. حدثنا بشر بن هلال الصواف قال حدثنا يزيد بن زريع عن حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حصين أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يصلي قاعدا قال من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. باب ما جاء في صلاة رسول الله
إلا المعذور، إذا كان إنسان معذورا فله الأجر كامل، إذا صلى قاعد وهو معذور لمرض ونحو ذلك فأجره كأجر القائم. عن حكمها يعني في صلاة المريض العاجز لها مراتب، من أن يكون الإنسان قاعدا أو أن يكون الإنسان على جنبه أو يكون الإنسان على ظهره. نقول يصلي الإنسان قائما وقاعدا وعلى جنبه، ما دام الإنسان يستطيع أن يتحرك فيشير. وأما إذا كان لا يستطيع كحال الإنسان الأشل مشلول الأطراف لا يستطيع أن يحرك إلا عينيه، فماذا يفعل؟ هل بقلبه أو بعينيه؟ نقول إذا كان الإنسان يستطيع أن يحرك لو رأسه يكفي في ذلك في تمييز الركوع من السجود. من العلماء من قال إن الإنسان إذا بلغ هذه المرحلة أنه تسقط عنه الصلاة، ولكن الأظهر أن الصلاة لا تسقط ما دام الإنسان حيا، لأن الله عز وجل أمر بها نبيه وأمر بالزكاة أيضا ما دام الإنسان حي. فإذا وجدت الحياة والعقل فاستحق الإنسان حينئذ التكليف، توجه إليه الخطاب ولو بنية القلب. بل نقول إن الإنسان حتى لو كان لا يستطيع تحريك عينيه إنه يتفكر بقلبه، وذلك كحال الإنسان إذا كان في الحرب في صلاة الخوف، أوجب الله عز وجل عليه الصلاة وهو راجل أن يتفكر بعمل الصلاة أو تحريك رأسه. أو الإنسان الذي يكون في حراسة لا يستطيع أن يخفض ولا يرفع، فنقول حينئذ لا حرج عليه أن يومي برأسه إيمان، أن يومي برأسه إيمان، كالذي يحرس المسلمين أو يحرس أسيرا لا يستطيع أن يغيب ببصره عنه. فنقول حينئذ في أمثال هذه الضرورات التي لا يستطيع معها الإنسان أداء أركان الصلاة فيؤديها ولو بقلبه. لا يقول مع عدم العجز، لا يقول بهذا النافلة أن الإنسان يصلي مضطجع، غاية ذلك أنه يصلي جالسا، أنه يصلي جالسا. أما صلاة المضطجع فلا تكون إلا للعاجز المريض. نعم. يقول هنا في لفظ الحديث من صلى نائما فله نصف أجر القاعد، هذا في صلاة النائم هل يحمل على أن الإنسان إذا كان مختارا أنه يجوز له أن يومي إيماء وهو مضطجع؟ نقول هذا لم يعمل به أحد من السلف، والحديث إذا ورد ولم يعمل به أحد من السلف إما أن يقال بنكرانه وضعفه أو نسخه، والإجماع في ذلك على خلافه. نعم.
باب ما جاء في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش حا وحدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه، وقال أبو معاوية لما ثقل جاء بلال يؤذنه بالصلاة فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فقلنا يا رسول الله إن أبا بكر رجل نسيف تعني رقيق، ومتى ما يقوم مقامك يبكي فلا يستطيع، فلو أمرت عمر فصلى بالناس، فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس فإن كنا صواحبات يوسف، قالت فأرسلنا إلى أبي بكر فصلى بالناس، فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة فخرج إلى الصلاة وهذا بين رجلين ورجلاه تخطان في الأرض، فلما أحس به أبو بكر ذهب ليتأخر، فأومى إليه النبي صلى الله عليه وسلم أم مكانك، قال فجاء حتى أجلساه إلى جنب أبي بكر فكان أبو بكر يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم والناس يأتمون بأبي بكر. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يصلي بالناس في مرضه، فكان يصلي بهم فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم خفة فخرج وإذا أبو بكر يؤم الناس، فلما رآه أبو بكر استأخر فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أي كما أنت، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حذاء أبي بكر إلى جنبه، فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاة أبي بكر. حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عبد الله بن داود من كتابه في بيته قال سلمة بن نبيط أخبرنا عن نعيم بن أبي هند عن نبيط بن شريط عن سالم بن عبيد قال أغمي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه ثم أفاق فقال أحضرت الصلاة؟ قالوا نعم. قال مروا بلالا فليؤذن ومروا أبا بكر فليصلي بالناس، ثم أغمي عليه فأفاق فقال أحضرت الصلاة؟ قالوا نعم. قال مروا بلالا فليؤذن ومروا أبا بكر فليصلي بالناس، ثم أغمي عليه فأفاق فقال أحضرت الصلاة؟ قالوا نعم. قال مروا بلالا فليؤذن ومروا أبا بكر فليصلي بالناس، فقالت عائشة إن أبي رجل نسيف إذا قام ذلك المقام يبكي لا يستطيع، فلو أمرت غيره. ثم أغمي عليه فأفاق فقال مروا بلالا فليؤذن ومروا أبا بكر فليصلي بالناس فإن كنا صواحب يوسف أو صواحبات يوسف. قال فأمر بلال فأذن وأمر أبو بكر فصلى بالناس، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد خفة فقال انظروا إلى من اتكأ، انظروا لي من اتكأ، من أتكئ عليه. فجاءت بريرة ورجل آخر فاتكأ عليهما، فلما رآه أبو بكر ذهب لينكص فأومى إليه أن اثبت مكانك، ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس إلى جنب أبي بكر حتى قضى أبو بكر صلاته، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأرقم بن شرحبيل عن ابن عباس قال لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه كان في بيت عائشة، فقال ادعوا لي عليا. قالت عائشة يا رسول الله ندعو لك أبا بكر؟ قال ادعوه. قالت حفصة يا رسول الله ندعو لك عمر؟ قال ادعوه. قالت أم الفضل يا رسول الله ندعو لك العباس؟ قال نعم. فلما اجتمعوا رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فنظر فسكت، فقال عمر قوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاء بلال يؤذنه بالصلاة فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فقالت عائشة يا رسول الله إن أبا بكر رجل رقيق حصر، ومتى لا يراك يبكي والناس يبكون، فلو أمرت عمر يصلي بالناس. فخرج أبو بكر فصلى بالناس، فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة فخرج يهادى بين رجلين ورجلاه تخطان في الأرض، فلما رآه الناس سبحوا بأبي بكر فذهب ليتأخر، فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم أي مكانك، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس عن يمينه، وقام أبو بكر فكان أبو بكر يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم والناس يأتمون بأبي بكر. قال ابن عباس فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من القراءة من حيث كان بلغ أبو بكر. قال وكيع وكذا السنة. قال فمات رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه ذلك. باب ما جاء في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف رجل من أمته. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن بكر بن عبد الله عن حمزة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهينا إلى القوم وقد صلى بهم عبد الرحمن بن عوف ركعة، فلما أحس بالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب يتأخر، فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يتم الصلاة وقال قد أحسنت كذلك فافعل. باب ما جاء في إنما جعل الإمام ليتم به. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليه ناس من أصحابه يعودونه، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا فصلوا بصلاته قياما، فأشار إليهم أن يجلسوا، فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا.
والابتداء يكون في الأفعال الأعلام الظاهرة لا في السنة، قد تصلي خلف إمام وتعلم أنه يعتقد عدم مثلا الاستفتاح أو مثلا عدم القبض أو نحو ذلك، فهل تقتدي به بذلك؟ لا، تعمل بالسنة باعتبار أنه لا يخالف العمل العلم الظاهر. وكذلك أيضا إذا كان الإمام لا يشير بالسبابة في تشهده، كذلك أيضا في مسألة التورك والافتراش يخالف ما تقول به، نقول هذا لا يخالف الاقتداء العام الظاهر، فتفعل بما ثبت عندك في السنة ولو خالف الإمام. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام حينما ذكر الائتمام قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، يعني العمل الظاهر. أما ما يتعلق بأمور الأذكار والسنن وأمور الصلاة من رائبها فهذا يفعله الإنسان ولو خالف في ذلك الإمام.
حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم صرع عن فرس فجحش شقه الأيمن، فدخلنا نعوده وحضرت الصلاة فصلى بنا قاعدا وصلينا وراءه قعودا، فلما قضى الصلاة قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم بن بشير عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. حدثنا محمد بن رمح المصري قال حدثنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر قال
اشتكى أن على هذا عمل السلف في مسألة الإمام إذا صلى قاعدة فإنه يصلى خلفه كذلك، وقد أشار إلى هذا العيني عليه رحمة الله إلى أن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى يتفقون على أن الإمام إذا صلى جالسا يصلى خلفه كذلك.
نعم. عن أبي الزبير عن جابر قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يكبر يسمع الناس تكبيره، فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا فصلينا بصلاته قعودا، فلما سلم قال إن كدتم أن تفعلوا فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا، وأتموا بأئمتكم إن صلى قائما فصلوا قياما، وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا. باب ما جاء في القنوت في صلاة الفجر. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن إدريس وحفص بن غياث ويزيد بن هارون عن أبي مالك الأشجعي سعد بن طارق قال قلت لأبي يا أبت إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي هاهنا بالكوفة نحو من 5 سنين فكانوا يقنطون في الفجر، قال أي بني محدث. حدثنا حاتم بن بكر الضبي قال حدثنا محمد بن يعلى زنبور قال حدثنا عنبسة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن نافع عن أبيه عن أم سلمة قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القنوت بالفجر. حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا هشام بن قتادة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقنت في صلاة الصبح يدعو على حي من أحياء العرب شهرا ثم ترك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال لما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من صلاة الصبح قال اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين بمكة، اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف أو كسني يوسف.
وقنوت النبي عليه الصلاة والسلام في الفجر هل هو عارض أم دائم؟ هذا هو موضع خلاف، والصواب والحق أن قنوت النبي عليه الصلاة والسلام عارض وليس بدائم، وهو قنوت نازلة لا قنوت فريضة دائمة، فيدخل في جملة شريعة صلاة الفجر، والنصوص في ذلك متضافرة على هذا.
السلام عليكم. باب ما جاء في قتل الحية والعقرب في الصلاة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن ضمضم بن جوس عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة العقرب والحية. حدثنا أحمد بن عثمان عن حكيم بن الأودي والعباس بن جعفر قال حدثنا علي بن ثابت الدهان قال حدثنا الحكم بن عبد الملك عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عائشة قالت لدغت النبي صلى الله عليه وسلم عقرب وهو في الصلاة فقال لعن الله العقرب ما تدع المصلي وغير المصلي اقتلوها في الحل والحرم. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا الهيثم بن جميل قال حدثنا مندل عن ابن أبي رافع عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل عقربا وهو في الصلاة.
ويدخل في هذا جملة الحاجات من الحاجة إلى الحركة في الصلاة، فإذا جاز لقتل الحية والعقرب في الصلاة أن يتحرك الإنسان لذلك وهو لازم لقتلها. يدخل في هذا الحكم كذلك الحاجة التي إذا احتاجها الإنسان وذلك بدفع شر، أو مثلا أن تقي المرأة مثلا صبيها من أذى أو سقوط أو نحو ذلك، فلا حرج عليها ولا يضر ذلك الصلاة، ترجع إلى صلاته لأنها لا تنحرف عن القبلة. كذلك أيضا الإنسان إذا كان يريد أن يدفع رجلا خشية سقوطه مع رجل أعمى، أو كذلك أيضا يخشى من أمر مهلك فيريد دفعه عنه، فهذا مما لا حرج فيه أن يتقدم أو يتأخر، أو كذلك أيضا يستعمل يده بأخذ وعطاء للحاجة في ذلك ولا تنقطع صلاته.
أحسن الله إليكم. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا هيثم الجميل قال حدثنا مندل عن أبي رافع عن أبيه عن جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل عقربا وهو في الصلاة. باب النهي عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو سلمة عن عبيد الله بن عمر عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاتين، نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن يعلى التيمي عن عبد الملك بن عمير عن قزاعة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. حدثنا محمد بن مشهد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس قال شهد عندي رجال مرضيون فيهم عمر بن الخطاب وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. باب ما جاء في الساعات التي تكره فيها الصلاة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن يزيد بن طلق عن عبد الرحمن بن بيلماني عن عمرو بن عبسة قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت هل من ساعة أحب إلى الله من أخرى؟ قال نعم، جوف الليل الأوسط، فصل ما بدا لك حتى يطلع الصبح ثم انهى حتى تطلع الشمس وما دامت كأنها حجفة حتى تنتشر، ثم صل ما بدا لك حتى يقوم العمود على ظله ثم انهى، وحتى تزول الشمس فإن جهنم تسجر نصف النهار، ثم صل ما بدا لك حتى تصلي العصر ثم انهى، وحتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني الشيطان وتطلع بين قرني الشيطان. حدثنا الحسن بن داود المنكدري قال حدثنا ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن المقبري عن أبي هريرة قال سأل صفوان بن المعطل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني سائلك عن أمر أنت به عالم وأنا به جاهل، قال وما هو؟ قال هل من ساعات الليل والنهار ساعة تكره فيها الصلاة؟ قال نعم، إذا صليت الصبح فدع الصلاة حتى تطلع الشمس فإنها تطلع بقرني الشيطان، ثم صلي فالصلاة محظورة متقبلة حتى تستوي الشمس على رأسك كالرمح، فإذا كانت على رأسك كالرمح فدع الصلاة، فإن تلك الساعة تسجر فيها جهنم وتفتح فيها أبوابها حتى تزيغ الشمس عن حاجبك الأيمن، فإذا زالت فالصلاة محظورة متقبلة حتى تصلي العصر ثم دع الصلاة حتى تغيب الشمس. حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي عبد الله الصنابحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس تطلع بين قرني الشيطان، أو قال يطلع معها قرن الشيطان، فإذا ارتفعت فارقها، فإذا كانت في وسط السماء قارنها، فإذا دلكت أو قال زالت فارقها، فإذا دنت الغروب قارنها، فإذا غربت فارقها، فلا تصلوا هذه الساعات الثلاث.
والمنهيات في من الأوقات هي على نوعين، مغلظة ومخففة. المغلظة هي عند طلوع الشمس وإذا قام قائم الظهيرة وعند غروب الشمس، هذه ثلاثة مغلظة. وأما المخففة وهي ما بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، وما بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، فهذه مخففة، وعند الغروب وعند
الشروق وعند قائم الظهيرة هذه مغلظة. وثمة خلاف في الصلاة بعد ركعتي الفجر السنة فيما بين الفريضة والنافلة، هل يصلي الإنسان في ذلك؟ هذا موضع خلاف، هذا موضع خلاف. جاء عن بعض السلف الصلاة واختلف العلماء، وهما روايتان أيضا في مذهب الإمام أحمد. ذهب ابن تيمية رحمه الله إلى جواز التنفل في أكثر من ركعتين بين الأذان والإقامة.
أحسن الله إليكم. باب ما جاء في الرخصة في الصلاة بمكة في كل وقت. حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي زبير عن عبد الله بن بابيه عن جبير بن مطعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من الليل والنهار.
وهذا فيه كلام وفيه خلاف أيضا عند السلف. جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى وأيضا عن غيره القول بالكراهة، أن مكة كغيرها. جاء في ثمة حديث أيضا منكر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا بعد الفجر حتى تطلع الشمس إلا مكة، وهو خبر منكر. نعم.
أحسن الله عليكم. باب ما جاء في إذا أخر الصلاة عن وقتها. حدثنا محمد بن الصباح قال أخبرنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زيد عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلكم ستدركون أقواما يصلون الصلاة لغير وقتها فإذا أدركتمهم فصلوا في بيوتكم للوقت الذي تعرفون ثم صلوا معهم وجعلوها سبحة. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صل صلاة لوقتها فإن أدركت الإمام يصلي بهم فصل معهم وقد أحرزت صلاتك وإلا فهي نافلة لك. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور عن هلال بن إسامة.
وهناك من العلماء من حكى الاتفاق اتفاق السلف على الصلاة خلف أئمة الجور، وقد نقل إجماع الصحابة على هذا غير واحد من العلماء كالإمام الشوكاني عليه رحمة الله وغيره. نعم.
عن هلال بن إساف عن أبي المثنى عن أبي أبي بن امرأة عبادة بن الصامت يعني عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون أمراء وتشغلهم أشياء يؤخرون الصلاة عن وقتها فاجعلوا صلاتكم معهم تطوعا. باب ما جاء في صلاة الخوف. حدثنا محمد بن الصباح.
نقف هنا ونكمل إن شاء الله عز وجل بعد الصلاة لوجود فترة الغداء كما يذكر الإخوان. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.